السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله تعالى شرح كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في الأصل الثاني وهو التوحيد والشرع أو القدر والشرع. فقد قسم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة إلى أصلين: الأول في الصفات، والثاني في القدر والشرع. فقسم الكلام على الصفات إلى مقدمة وأصلين ومثلين وست قواعد خاتمة مشتملة على ست قواعد، ثم انتقل إلى الأصل الثاني وهو القدر والشرع. فتكلم عن القدر ومراتبه وبعض المسائل المتعلقة بالقدر، ورد عن بعض أو على بعض الشبهات المثارة حول القدر. ثم انتقل إلى الشرع وذكر أن الشرع هو الإسلام الذي جاء به الرسل من عند الله جل وعلا، وأن الإسلام بمعناه العام يطلق على كل مؤمن من المؤمنين في جميع الأمم، فكل هؤلاء يسمون مسلمين. أما الإسلام بالمعنى الخاص فيطلق على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلم عن العبادة وأنواع العبادة، وقبل ذلك ذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فتكلم عن توحيد الربوبية وانتهى إلى توحيد الألوهية، وذكر أنواعا من العبادة. بعدها انتقل إلى توحيد الأسماء والصفات باعتباره تابعا للشرع الذي هو الإسلام، فقال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء وصفاته في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأكيد ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يلتزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب.
إذن لا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو من وصف الله به نفسه، لا يجوز نفي الأسماء ولا الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، لأن هذا تعطيل. وكذلك لا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة. اقرأ.
ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة.
أعد.
ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول مع الله تعالى بالعلم. وقد قال الله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هذا واضح، لا يجوز اختراع اسم لله تعالى أو اختراع صفة وصف الله تعالى بها وهي لم ترد في الكتاب والسنة، يعني لا بد من ثبوت ذلك الكتاب والسنة. وقد مر معنا في قواعد الأسماء أن أسماء الله توقيفية، وفي قواعد الصفات أن صفات الله تعالى أيضا توقيفية. واصل.
ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى بعد تلقيه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إدراك بالله تعالى يلزم تحريف النصوص أو تسليمها مع نقص مع تنقص الله تعالى إلى تمثيله بالمخلوق الناقص.
إذن التمثيل مر معنا أنه أيضا من المحاذير الذي يجب تجنبها في باب إثبات صفات الله جل وعلا، يجب التخلي عن التمثيل في باب إثباتنا، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولأن التمثيل يقضي تنقص الخالق الكامل سبحانه وتعالى. تمثيل الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا.
ولا يجوز
إثبات
اسم أو صفة لله تعالى مع تكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى
بلا علم. التكييف هو ذكر كيفية الشيء، فلا يجوز إثبات الاسم مع التكييف أو إثبات الصفة مع التكييف، كل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا قول على الله بلا علم، وقد حرم الله ذلك، حرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم، القول على الله بلا علم محرم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون هذا من أكبر المحرمات.
يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى.
يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى. نعم.
يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى. كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالمعقول، فإنك مهما
قدرت من كيفية الله أعلى وأعظم. وقد سبق الكلام عن إبطال التكييف في دروس سبقت أو خالتنا، فالتكييف ممتنع عن الله جل وعلا، لأن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، لم يخبرنا عن كيفياتها، فالقول في التكييف يعتبر قهوا لما ليس لعبد به علم. نعم.
وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوف بين اهل القتل، فانقسموا في النصوص الوارده فيه الى سته اقسام.
انقسم الناس او انقسم اهل القبله المنتسبون الى قبله الى امه محمد صلى الله عليه وسلم، ينقسموا في باب الصفات او في نصوص الصفات الى سته اقسام، وقد مر معنا هذا التقسيم في الفتوى الحمويه او في تلخيص الحمويه. يعني قسمان يجريان على ظاهرها، وقسمان يجريان على غير ظاهرها، وقسمان واقفان. طيب،
القسم الاول من اجراها على ظاهرها لائق لله تعالى من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السبب، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلاله الكتاب والسنه والعقل والاجماع السابق عليه دلاله فقريه او ظاهريه.
هؤلاء هم أهل سواء السبيل، هم أهل سواء السبيل، ومن هم؟ أهل السنة والجماعة، أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا أن ظاهرها هو معنى لائق بالله جل وعلا، وأثبتوا ذلك المعنى اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. الثاني
والثاني أجروا على ظاهرها التي يعرفها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل في الكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف.
القسم الثاني أهل التمثيل، أهل التمثيل هم أجروا النصوص على ظاهرها لكن على وجه يماثل صفات المخلوقين، مذهبهم باطل في الكتاب والسنة وإجماع السلف، والسلف أنكروا عليهم، أنكر السلف عليهم ذلك، والقرآن صريح في الدلالة في إبطال التمثيل في آيات كثيرة، حيث قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء. هنا.
القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحققوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة والنحوية، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة.
القسم الثالث أهل التعطيل، أجروا على غير ظاهرها وحرفوا معانيها، عينوا لها معاني بعقولهم، عينوا معاني بعقولهم لنصوص الصفات، هؤلاء هم أهل التعطيل، وأشدهم تعطيلا أو من أكبرهم تعطيلا الجهمية والمعتزلة، ويليهم الأشاعرة، عطلوا دون تعطيل المعتزلة لكنهم كلهم مشتركون في التعطيل، هؤلاء هم أهل التعطيل. هنا
القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها فهو علم معانيها إلى الله وحده. وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى.
أهل التفويض أو أهل التجهيل يسمون أهل التجهيل لأن مذهبهم يستلزم تجهيل الرسول وأصحابه، يعني مذهب المفوضة يستلزم تجهيل الرسول وأصحابه، يلزم من قولهم أن يكون الرسول يقول كلاما لا يعقل معناه لا يفهم معناه، والصحابة يقول نصوصا لا يفهمون معناه. هؤلاء هم المفوضة ويسمون أهل التجهيل. وبعضهم تناقض وقال الله أعلم بما أراد، ثم قال لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، فيقول مثلا الرحمن على عرش استوى، يقول المفوض الله أعلم بمراده من ذلك، لكن ليس فيها دليل على إثبات الاستواء على العرش. طيب كيف في الأول تقول الله أعلم بمراد ثم يأتي ويستثني معنى من عنده؟ قد يكون هذا هو المعنى، إذن هذا تناقض. يقول الله أعلم بما أراد شولة، لكنه لم يرد إثبات صفة حقيقية، لم يرد إثبات صفة حقيقية. مثلا بل يداه مبسوطتان، ما معنى يقول الله أعلم بما أراد؟ لكن ليس المراد من آية إثبات اليدين حقيقيتين لله تعالى، أليس هذا تناقضا؟ ولما قال الله أعلم بما أراد لا داعي أن يتكلم بعد ذلك، يقول لكنه لم يرد كذا، إذن هو تناقض. ففوض في الأول ثم تدخل ثانية وقال لكنه لم يرد إثبات صفة حقيقية أو خارجية لله تعالى. يقول مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول الله أعلم مراده من ذلك، لكن ليس فيها إثبات وجه لله جل وعلا. ومن أدراك إذا قلت الله أعلم من مراده لا يحق لك أن تتدخل وتأتي بمعنى من عندك. نعم. وبالمناسبة كان في سؤال قبل فترة عن معنى قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، في صفة الوجه لله جل وعلا، إلا ابتغاء وجه الله يريدون وجهه، آية في هذا المعنى، ما هو القول في ذلك؟ الجواب يريدون وجهه أي يبتغون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، هذا المعنى. ابتغاء وجه الله إشارة إلى طلب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا ينال بفعل الطاعة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله يعني إلا طلب النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة، لأن من عمل الصالحات وأخلص لله فهو يريد بذلك الجنة، وإذا دخل الجنة فلم ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فقول قائل هذا عمل لوجه الله أي لطلب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في إثبات الوجه لله جل وعلا. كذلك السؤال ورد قبل عصر حتى الأنسة عن حديث فحج آدم وموسى أن آدم قال موسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ الجواب كما ذكر ابن القيم في شفاء العليل أن هذا بعد التقدير الأزلي في اللوحة المحفوظ، هناك تقدير أزلي في اللوحة المحفوظ، وهذا التقدير بعد التقدير العام في اللوحة المحفوظ، بدليل رواية مسلم أن الله أن آدم عليه السلام قال لموسى بكم وجدت في التوراة قبل أن أخلق، بكم وجدت في التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة، فالله تعالى كتب التوراة كتبها قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. فقال له آدم عليه السلام قال لي موسى بكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق، كتب ذلك في التوراة قبل أن أخلق؟ فقال موسى بأربعين سنة. فقال أتلومني على أمر كتبه الله علي أن أعمله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى. إذا المراد هنا الكتابة ليس في اللوحة المحفوظ، إن المراد الكتابة في التوراة التي كتبها الله قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. قال هل وجدت فيها؟ نعم، بقي الحديث. يقول آدم لموسى هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أتلومني على أمر كتابه الله عليه أن أعمله قبل أخرى بأربعين سنة. إذن هذه كتابة هي غير كتابة اللوح المحفوظ التي تقدمت قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. طيب القسم الرابع هو أهل التجهيل. الخامس
القسم الخامس من قال يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم.
هؤلاء اسمهم الواقفة، الواقف يقفون. قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله، ويجوز أن لا يكون هذا هو المراد قد وقد. يعني يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص صفات لائقة بالله، ويجوز أن لا يكون مراده ذلك، وهؤلاء يسمون الواقفة. الواقفة نعم.
القسم الثالث من أعرضوا بأمسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء،
لم يقولوا المراد كذا، ولم يقول ليس المراد كذا، ولم يقول نتوقف في هذا المعنى، إنما أمسكوا عن ذلك كله. وقوف عام، وقوف تام. أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن الكلام في هذا النصوص. أن هؤلاء تجاوزوا حتى المفوضة، المفوضة قالوا يقول الله أعلم بذلك، والواقف يقولون يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا. هؤلاء لا يقولون يجوز ولا يقولون لا يجوز، ولا يقولون الله أعلم المراد من ذلك، إنما يسكتون سكوتا سكوتا مطبقا، فلا يتكلمون بشيء. وهم يختلفون عن الواقف. الذين قبلوا بالقسم الخامس جوزوا واحد الأمرين، جوزوا واحد الأمرين. أما هؤلاء فلم يحكموا بتجويز شيء أصلا، لم يقولوا جائز إثبات صفة أو جائز أن لا يكون فيها إثبات صفة، سكتوا عن كلا أمرين. وقد تقدمت هذه التقسيمات في درس الحموية، في تلخيص الحموية هنا.
وهذه الأقسام سوى الأول سوى الأولى باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضوع.
هنا طيب انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل آخر في بيان غلط بعض الناس في تعريف التوحيد، وهم متكلمون. والمتكلمون هم المتأثرون بالفلاسفة، المتكلمون المتأثرون بالفلاسفة من أهل القبلة كالمعتزلة والأشاعرة، تأثروا بالفلاسفة. والفلاسفة هم أدعياء الحكمة اليونانية وغيرها، أمثال أرسطوطاليس وسقراط وغيرهم منه وأفلاطون، هؤلاء كلهم أساطين الفلسفة فلاسفة. تأثر بهم بعض المسلمين وسموا أنفسهم أهل الكلام. علم الكلام هو علم فيه تأثر بمذهب الفلاسفة، تأثر بالفلاسفة وخلطوا ذلك بالنصوص فأنتجوا ما يسمى بعلم الكلام.
فصل ومثال التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غرض عمل المتكلمين بمسمى التوحيد، أي جعلوه ثلاثة أنواع.
وهؤلاء هم الأشاعرة. سيتكلم المؤلف هنا عن تعريف الأشاعرة للتوحيد. تعريف الأشاعرة للتوحيد ماذا قالوا؟
الأول أن الله واحد بذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له. الثاني أنه واحد بصفاته لا شريك له. الثالث أنه واحد بأفعاله لا شريك له.
هذا تعريف الأشاعرة للتوحيد، إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وهذا التعريف للتوحيد قاصر، قاصر، لأنه لم يدخل أهمه في التوحيد وهو توحيد العبادة، فهو تعريف قاصر. طيب وبيان غرضه من وجوهنا.
وبيان غرضه في وجوه، أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم.
وقد قال الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي ما لكم من معبود حق غير الله
من معبود حق
غير الله فجميع الآلهة سواه باطلة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجل إقامة المعارك الكلامية والقتالية بين الكتب وأقوامهم
يعني أن الخصومة كانت في هذا النوع من التوحيد فلم يخاصم الرسل أقوامهم في أن الله هو الخالق الرازق المدبر لم يغالطوهم في هذه المسألة إنما خاصموهم وقاتلوهم وعادوهم من أجل إفراد الله بالعبادة. نعم.
بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم كما قال الله تعالى عن قوم نوح أرضي أن نوح قد جادلتنا لا أكثر إلا أننا تأتينا بما تعلمنا إن كنت من الصالحين. وقال عن قوم هود قالوا يا نوح ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تواتر آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال فيه إبراهيم وقومه قال أتأكلون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال لأعدائه ليثقفوهم يكونوا لكم أعداء. وقال في أعدائه ليثقفوهم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
والمهم
أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد وهو أحد وجوه غلطه في مسمى التوحيد.
نعم. هذا التعريف تعريف قاصر. لماذا؟ لأنه أخرج أهم أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة أخرجه عن مسمى التوحيد وعن تعريف التوحيد. وهذا النوع من التوحيد كما تقدم هو الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ودارت المعارك الكلامية القتالية بين الرسل وأقوامهم حتى أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار لأجل هذا التوحيد. وهود عليه السلام أيضا عاداه قومه من أجل هذا النوع من التوحيد. وكذلك مشركو قريش والعرب عادوا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا التوحيد مع إقرارهم بأن الله واحد لا قسيم له. لم يقولوا إن الله اثنين ولم يقولوا إن هناك خالقا مع الله ولا إن هناك رازقا مع الله بل كانوا مقرين بذلك كل الإقرار أقروا بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم بل كان عندهم عبادات يؤدونها لله تعالى كالصلاة وما كان الصلاة عند البيت إلا مكان قصدا على ما فيها. وكانت لهم عبادات أخرى كالزكاة وجعلوا لله مما ذرأ من حرث وأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكانوا يحجون البيت ويعمرون البيت أي عدد سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر. إذن كانت لهم عبادات وكانوا يصومون يوم عاشوراء كل هذا ما أدخلهم في التوحيد. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره فإذا إخراج هذا النوع من تعريف التوحيد هذا غلط بين، لأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. أهم أنواع التوحيد هذا هو النوع من أنواع التوحيد، إفراد الله بالعبادة. المتكلمون أخرجوه من تعريف التوحيد، أغفله عامة المتكلمين فما أدخلوه في أقسام التوحيد، لذلك هذا غلط بين. كيف يخرجون هذا النوع من التوحيد وكثير من الآيات، بل ربما أكثر آيات في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو حق الله على عباده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن وجه الأول في بيان غلطهم في هذا التعريف أنهم أخرجوا توحيد العبادة من مسمى التوحيد. نعم.
الوجه الثاني قوله إن الله
غافل
في ذاته
لا قسيم له إلى آخره، لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له، هذا كلام فيه إجمال ليس واضح، كلام فيه اشتباه والتباس وإجمال. نعم.
فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركب من أجزائه فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد،
يعني لا يقال، لا يقال عن الله تعالى أنه يتجزأ أو يتفرق أو يتركب من أجزاء يفتخر بعضه إلى بعض إلى آخره، هذا لا يقال في حق الله جل وعلا. فالله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن أراد بذلك فهذا حق. نعم. إن أراد أن الله لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء كحال المخلوقات وكذا، هذا حقنا، هذا حقه.
وإن أراد به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلومه وانتوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مراده فهو باطل.
إن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف الله بنفسه كالعلو، العلو والاستواء على عرش والوجه واليدين، أرادوا بهذا التعريف إخراج الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية فهذا باطل، وهذا هو الذي أرادوه، هذا مراده، أرادوا بهذا التعريف إخراج الصفات الذاتية الخبرية، أرادوا إخراجها. نعم.
لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات كماله هذا وغيره ما هو أهل له، فتوحيده فيها إثبات ما له على وجه الله به بدون تبديل، لا أن تنفي عنه بنوع من التحريف والتعطيل،
لا أن تنفى عنه،
لا أن
ينفع
عنه بنوع من
التحريف
والتعطيل.
نعم. الوجه الثاني الإجمال، الوجه الثاني من بيان غلط في هذا التعريف الإجمال في قولهم واحد في ذاته لا قسيم له ولا بعضه ولا جزء له، إن أرادوا أن الله واحد أحد صمد لا يتفرق ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتركب من أجزاء وأعضاء فهذا حق، وإن أرادوا بذلك نفي الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والساق والأصابع والصفات الفعلية كالاستواء على العرش والنزول سماء الدنيا، إذا أرادوا بذلك فهذا باطل وهذا هو مراده، هذا باطل لأنه تعطيل لما ثبت من صفات كمال الله جل وعلا. أينه الوجه الثالث في بيان غلطهم في هذا التعريف. نعم.
الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه لا يشبيه من غير أن يماثله أحد بما يختص به فهذا حق، وهو مثل ذلك لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك.
طيب، قولهم واحد في صفاته لا شبيه له أيضا فيه إجمال، فيه إجمال والتباس، إذا أرادوا أن الله تعالى منفرد من صفات الكمال لا مثيل له ولا شبيه له في صفات الكمال فهذا حق، وهذا مذهب السلف، يعني يتمنى أن يكون هذا هو مراده، لكن ليس هذا مراده من واقع حاله. لو أرادوا بقول واحد في صفاته لا شبيه له أراد بذلك أن الله متصف بالصفات وأن هذه الصفات لا يماثله فيها أحد هذا حق، وهذا مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. طيب ما الذي يريدونه؟ اقرأ.
وإن أرادوا به نفيا أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه، فهذا لهم لا حاجة إليه، وهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق كله معلوم الانتفاق معلومة الانتفاق، بل امتناع ضرورة العقل والسمع بإجماع العقلاء. ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحد مماثلا لله تعالى من كل وجه. وغاية من شبه به شيئا أن
يشبهه
به في بعض الأمور.
إن أرادوا به نفي أن يكون شيء من مخلوقاته مماثلا له من كل وجه فهذا من تحصيل لحاصل. لم يقل أحد من الناس إن هناك مخلوقا يماثل الله تعالى من كل وجه، هذا ما قال به أحد من الناس، وهذا من تحصيل لحاصل له من القول. هذا كقول قائل السماء فوقنا، ماذا بجديد؟ أو قال الأرض تحتنا، أو قال النار تحرق، أو قال الماء يغرق، أو قال مثلا الأشياء المعلومة بالبداهة نحو ذلك، هذا لا يعتبر إضافة، بل هو له من القول من تحصيل الحاصل. هذا من تحصيل الحاصل. إذا أرادوا بنفي الشبيه أن يكون هناك مخلوق مماثل لله تعالى من كل وجه، هذا لا حاجة لهذا القول. ولم يثبت عن أحد من الناس أنه قال إن لله تعالى مثيلا له يماثله في كل صفاته في كل وجه أو من كل وجه، هذا ما قال بأحد من الكائنات من بني آدم ولا حتى من الجن، ربما لم يقل بهذا أحد. غاية من شبه أنه يشبه الله تعالى في بعض الأمور في بعض الصفات، كقدماء الروافض المشبه يشبهون الله تعالى في بعض الأمور وبعض الصفات، ولا يقولون إن هناك مخلوقا يشابه الله يماثله في جميع صفاته ومن كل وجه. لماذا؟ لأن المماثلة تستلزم اشتراك المتماثلين فيما يجب وما يجوز وما يمتنع، يعني كل ما يصدر على هذا يصدر على الآخر. المماثلة ماذا تعني أو تستلزم؟ المماثلة تستلزم اشتراك المتماثلين فيما يجب وما يجوز وما يمتنع، فما يجب على هذا يجب على هذا، وما يمتنع عن هذا يمتنع عن هذا، وما يجوز في حق هذا يجوز في حق هذا في المتماثلين. المماثلة تقتضي اشتراك المتماثلين فيما يجب وما يجوز وما يمتنع. ولهذا لم يقل أحد من الناس إن الله تعالى مثيلا يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا من المحال. طيب، وإن أرادوا
به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تمييز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم فهو باطل.
كما تقدم في درس اليوم بعد الفجر، إن أرادوا بنفي الشبيه في صفات الله نفوا أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع اختصاص كل بما يتميز به، إن أرادوا هذا فهذا باطل، وهذا مراده. ينفون حتى الاشتراك، مجرد الاشتراك في الصفة يعدونه تشبيها. إذا قلت إن الله يسمع وإن الإنسان يسمع يقول هذا تشبيه، هذا لا يصح، هذا قدر مشترك لا بد منه، لا بد من وجود قدر مشترك ومن وجود اختصاص لكل بما يختص به. فالله سميع بصير، والخالق والمخلوق سميع بصير. كون الله سميعا بصيرا وكون الإنسان سميعا بصيرا هذا قدر مشترك، لكن يختص الله تعالى بسمع يتميز عن سمع المخلوق، وبصر الله تعالى يختص به ولا يماثل بصر المخلوق. فإن أرادوا بنفي الشبيه بقول لا شبيه له إلغاء هذا قدر مشترك فهذا باطل، لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، قدر مشترك وبينهما أيضا فارق مميز. إن هناك قدر مشترك وهناك فارق يميز كلا عن غيره. اقرأ.
لأنه قد علم بضرورة العقل أن
من الأول ارجع وإن أرادوا.
وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تمييز كل منهما
مع تمييز كل منهما
بما يختص به، وهذا مرادهم فهو باطل. لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر الاشتراك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص باتفاقهما بمسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك. ونفي هذا القدر تعقيد محض.
يعني مثلا صفة الوجود، الله تعالى متصف بالوجود والإنسان موجود، إذن هذا قدر مشترك، لكن هناك فارقا يميز كلا الوجودين، يميز وجود الخالق وجود المخلوق. فوجود الخالق وجود واجب، وجود المخلوق وجود ممكن، فمن نفى القدر المشترك فإن هذا يؤول إلى التعطيل. من نفى القدر المشترك إذن نفى صفة الوجود. لو قلت لا يمكن أن يشترك الخالق والمخلوق في صفة الوجود في أصل الصفة دون ما يتميز به الصفة فهذا تعطيل محض. إذن الاشتراك في أصل المعنى أو إثبات القدر المشترك لا يستلزم التماثل، وإنكار القدر المشترك يستلزم التعطيل، خاصة في صفة الوجود. إنكار القدر المشترك يستلزم التعطيل، وإثبات القدر المشترك لا يستلزم التمثيل. فالله تعالى سميع بصير والإنسان سميع بصير، إذا هناك قدر مشترك. أصل صفة السمع ثابت لله تعالى، وأصل صفة السمع ثابت للإنسان، وكذلك البصر، هذا قدر مشترك. إنكار هذا القدر المشترك تعطيل، إثبات هذا القدر المشترك لا يستلزم التمثيل. إذن إنكار القدر المشترك يؤول إلى التعطيل أو يستلزم التعطيل، وإثبات القدر المشترك ماله لا يستلزم التمثيل. نعم، إثبات أن لله ذاتا تليق به وللمخلوق ذاتا تليق به، هل هذا إثبات لقدر مشترك؟ هل يستلزم التمثيل؟ ما يستلزم التمثيل. إنكار أن يكون لله ذات وللإنسان ذات هذا تعطيل، هذا تعطيل. نعم، واضحنا. إذا نفي القدر المشترك تعطيل، إنكار القدر المشترك تعطيل، وإثبات القدر المشترك لا يعني التمثيل ولا يستلزم التمثيل. نعم، طيب.
والقول بهذا المراد لا يكتم أن ما يجب لله تعالى من صفات الثلاثة عندما يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه.
يعني قولهم بهذا المراد، قول المتكلمين المراد بنفي التشبيه هو نفي القدر المشترك، هذا لا يمنع نفي صفات الكمال عند هؤلاء المعطلة، عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. إذن تخريج هذه العبارة إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، إن أرادوا بنفي الشبيه والتشابه هو إلغاء القدر المشترك، نفي القدر المشترك، فهذا يؤول إلى التعطيل وإلى نفي صفات الله جل وعلا. لماذا؟ لأن عندهم إثبات هذا القدر المشترك تمثيل، وهذا هو سبب تعطيل المعطلة، هذا سبب تعطيل المعطلة.
وقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية المعتزلة وغيرهم أدخلوا هذه الصفات في مسمى التوحيد،
وهذا من أصول المعتزلة الخمسة التوحيد، ويعنون بالتوحيد إنكار الصفات نفي الصفات. نعم،
وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد.
نعم، قالوا من أثبت لله علما وقدرة وإرادة ووجها ويدين واستواء على العرش وكلاما وغير ذلك من الصفات، قالوا هذا مشبه غير موحد. فالتوحيد عندهم هو تعطيل الصفات، التوحيد عند المعتزلة أن تنفي الصفات، ويسمون هذا تنزيها، تنزيها يعني نفي الصفات، وليس هذا بالتنزيه، بل هذا هو التعطيل. نعم،
وزاد عليه ولاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا به نفي الأسماء.
ولاة القرامطة الجهمية والفلاسفة والقرامطة ولاتهم أدخلوا نفي الصفات والأسماء كذلك. المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، لكن الجهمية والقرامطة والفلاسفة أدخلوا في الإنكار حتى الأسماء، فقالوا لا يثبت الله تعالى لا صفات ولا أسماء، وقالوا
وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير واحد.
يعني من أثبت لله تعالى أسماء كالعليم والقدير والسميع والبصير قالوا هذا مشبه غير موحد.
وزرع عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد.
غلاة الغلاة من القرامطة والإسماعيلية والباطنية قالوا لا يجوز وصف الله بالإثبات ولا النفي، فلا يجوز أن تقول إن الله سميع ولا تقول إن الله ليس بسميع، لا تقول إن الله بصير ولا تقول إن الله أعمى عياذا بالله، ولا تقول إن الله موجود ولا تقول إن الله غير موجود. فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. التوحيد عندهم أن تنفي الصفة ونقيضها. ورأينا الأسبوع الماضي أن هذا عندهم قالوا هو من باب تقابل العدم والملكة، وردوا عليهم أن من كان يقبل الصفة أو ضدها أكبر من الذي لا يقبل الصفة ولا ضدها. قالوا هذا من باب تقابل العدم والملكة، كقولك الجدار لا يعدل ولا يظلم، يعني جعلوا صفة الله تعالى من هذا الباب. وهذا من أقل أحط أنواع الدرجات، الذي يكون غير قابل للصفة ولا نقيضها هذا في غاية النقص. فالذي يقبل الصفة أو نقيضها أكمل من الذي لا يقبل الصفة ولا نقيضها. جعلوا صفة الله تعالى كقولهم عن العمود، العمود لا يظلم ولا يعدل، يقول لا يظلم هذا حق، ويقول لا يعدل فهذا حق. العمود لا ظالم ولا عادل، لا ظالم صحيح، نعم لا عادل صحيح. فجعلوا وصف الله تعالى من هذا الباب، وهذا من أشد أنواع التنقص في حق الله جل وعلا.
وقد سبق الرجل على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد.
نعم سبق كلام عنه في أول رسالة في مقدمة الأصل الأول، في الأصل الأول في الصفات. نعم نعم.
الوجه الرابع قوله واحد في أفعاله لا شريك له.
إذن هم قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا بعض ولا يسأله. ثاني قالوا واحد في صفاته لا شبيه له. ثالث الوجه الرابع في إبطال قولهم الأول أنهم أخرجوا توحيد العبادة. الوجه الأول أخرجوا توحيد العبادة من هذا التعريف. ثاني قولهم واحد في ذاته لا قسيم له يعنون به أو هو لفظ مجمل يحتمل نفي الصفات الذاتية الخبرية وهو مراده. الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا عندهم يعني أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فلذلك عطلوا الصفات على درجات في التعطيل كما تقدم. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له.
وهذا أشهر أنواع التشبيه عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله.
واحد في أفعاله لا شريك له، فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، أو حصروا التوحيد في توحيد الربوبية. قالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله ولا خالق إلا الله. قالوا هذا معنى التوحيد، بمعنى أن خالق العالم واحد. وهذا لم ينازع فيه أبو جهل ولا أبو لهب، لم يجادل أبو جهل في أن الله تعالى في أن هناك خالقا مع الله، بل كان يقر بأن الله هو الخالق وحده. فهؤلاء المتكلمون حصروا التوحيد في الربوبية، قالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا خطأ من وجهين. اقرأ.
ومعلوم أن هذا فرق من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروه قد قرر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وذكر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى تؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وما هذا لم يكونوا موحدين. بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة في دين الإسلام لكونهم أكثر توحيد الألوهية. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إلا هذا فشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم
وسبي ذراريهم ونسائهم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وسبي ذراريهم ونسائهم. طيب، الوجه الأول في هذا التفسير الخاطئ أنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لأنهم كانوا مقرين بهذا، ما كان عندهم إشكال في هذا الأمر. نعم، بل قاتلهم وسبى نسائهم وذراريهم وجرت بينه وبينهم حروب بسبب إنكارهم للتوحيد العبادة. نعم نعم.
اقرأ. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله لهذا الترتيب الذي ذكروه أي أنه لا قادر على الاختيار إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله واحد
بأن الله وحده
لأن الله وحده هو القادر على الاستغراق دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم مالته وماله. ومعلوم أن تفسير بهذا المعنى داخل مقارب لما عرفه المسلمون منها
لما عرفه المسلمون منها
فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله هذا هو الذي يعرفه المسلمون.
نعم.
بل والمشركون على ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده
بل كانوا يصرحون بذلك يصرحون أن الخالق هو الله. نعم.
ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا
لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم نعم.
فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين.
فتبين بذلك
أن المشركين أعلم
أيوه
وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين وأن غاية ما يقدره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم ولا يعقل به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار.
يعني خلاصة كلام المتكلمين في تعريف التوحيد أنه محصور في توحيد الربوبية ومعلوم أن هذا النوع من التوحيد لم يكن كافيا في عصمة دماء المشركين وأموالهم بل قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بذلك. نعم. ولو كان تفسير لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله لما كان هناك إشكال أصلا بين الرسل وأقوامهم. نعم.
وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء
نعم
وملكه
نعم.
وخالقه لا سيما إذا غاب العالم بوجوده عن وجوده.
طيب واصل.
وبمجهوله عن جهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل بفنائه توحيد الربوبية
بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. نعم. ومعلوم. طيب عدل.
ومعلوم أن هذه الغاية هي ما ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر بها المشركون من التوحيد وهي غاية لا يكون بها رجل مسلما فضلا أن يكون من أوجاد الله تعالى وسادة خلقه.
قال سلك هذا المسلك في تعريف التوحيد وحصره في توحيد الربوبية طوائف من المتصوفة المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق، فعندهم التوحيد هو اعتراف المرء بأن الله ربه ومالكه وخالقه إلى هنا. وزاد بعضهم زيادة تخري عن ملة قال لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، غاب بموجوده يعني بالوجود الله جل وعلا عن وجوده عن جميع الموجودات، ومشهوده عن شهوده، ومعرفته معروفه عن معرفته، يعني غاب وفني في ذات الله جل وعلا. هذا سيأتي في شرح أنواع الفناء، وهو نوع ثلاثة: الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. هو أن يغيب بنفسه، أن يغيب بنفسه عن ربه. سيأتي إن شاء الله شرح هذا الفناء وأنواع الثلاثة، كلها المصطلحات الصوفية أدخلها متصوفة ولبسوا بها الناس وعدوها من أعلى الدرجات، وهي أدنى الدركات، هي أدنى الدركات كما يقوله المؤلف. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما قرب المشركون من التوحيد، هي غاية لا يكون بها الرجل مسلما، يعني الإقرار بالربوبية لا يكون مر بها مسلما فضلا عن أن يكون من خواص أولياء الله تعالى ومن سادات خلقه. طيب سيأتي إن شاء الله شرح مصطلح الفناء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، لأن هذا مصطلح حادث ينقسم إلى أقسام ثلاثة، بعضها مشروع وبعضها منها ما هو مشروع منها ما هو غير مشروع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.